بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث الإجزاء الذي بحثناه كان في ضوء مسالك الأصحاب في تفسير الأحكام الظاهرية، حيث إن الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم يفسرون الأحكام الظاهرية بالتفسير الذي يستدعي أن يكون الحكم الظاهري إلى جنب الحكم الواقعي، بحيث عند مجيء الحكم الظاهري بأمارة أو أصل لا يزول الحكم الواقعي، بل يبقى الحكم الواقعي موجودا عند الشك به، وبقيام أمارة أو أصل يأتي حكم آخر إلى جنب ذلك الحكم الواقعي. هذا هو الرأي المشترك بين الأصحاب المتأخرين بما فيهم أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. وفي ضوء هذه النظرية بحثوا الإجزاء، بحث الإجزاء، إجزاء الأحكام الظاهرية عن الحكم الواقعي. ولا بد وأن نبحث في أن الإجزاء هل يختلف حكمه في ضوء نظريتنا في تفسير الأحكام الظاهرية، حيث أننا بحثنا سابقا في تفسير حقيقة الأحكام الظاهرية، وانتهينا إلى نتيجة أن الأحكام الظاهرية التي يسمونها الظاهرية، وهي الأحكام المستفادة من الأمارات أو الأصول عند الشك في الأحكام الواقعية، هذه الأحكام توجب زوال ذلك الحكم الواقعي إن كان هذا الحكم المستفاد من الأمارة أو الأصل على خلاف الحكم الواقعي، فذاك الحكم الواقعي يزول ويتبدل بالحكم المستفاد من الأمارة والأصل. وهذا يصطدم بمشكل بقاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، ويصطدم بمشكلة التصويب، ويصطدم بالبحث عن تفسير الحكم الأولي والثانوي. هذه كلها بحثناها سابقا، وانتهينا إلى أنه الحكم الثانوي، عفوا، الحكم المستفاد من الأمارة والأصول حكم ثانوي حاله حال حكم الاضطرار، أو حال جواز الكذب في حالة إصلاح ذات البين، حكم ثانوي بعنوان ثانوي. فعند مجيء عنوان ثانوي الحكم يتبدل، الحكم الواقعي يتبدل بحكم جديد ناشئ من العنوان الثانوي. وفسرنا الفارق بين الحكم الأولي والحكم الأولي الناشئ من العنوان الأولي والحكم الثانوي الناشئ من العنوان الثانوي، وأجبنا عن قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. وكانت هناك أربع أدلة لإثبات قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، يعني عند الشك في الحكم الواقعي الذي يؤدي إلى التمسك بأمارة أو أصلين، هذا الحكم الواقعي لازم يحفظ لأنه مشترك بين العالم والجاهل. هذا أربع أدلة كان إلها، أربعتهن أجبنا عليهن. الدليل الأول الإجماع، دعوة وجود الإجماع على اشتراك الأحكام، على اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم والجاهل، وهذا شرحنا وذكرنا المخالفين لهذا الرأي وأنه ماذا يقصد بهذا ما يدعى بالإجماع، بحث مفصل ورفضنا هذا الدليل. الدليل الثاني التمسك ب استحالة كون الحكم خاصا بالعالمين به، استحالة اختصاص الحكم بالعالمين به، وهذا كان له تقريبات متعددة، كل التقريبات استعرضناها ورددنا عليها وناقشناها. والدليل الثالث التمسك بالروايات التي يدعى تواترها أو استفاضتها، التي يدعون دلالتها على كون الحكم الواقعي بدي مشترك بين العالم والجاهل، لعله من قبيل الرواية تدل على أن ما من حادثة إلا ولله فيها حكم، يعني سواء علم المكلف أو لم يعلم فهذا يشترك. وروايات أخرى قد يكون هي المراد، أشرنا إلى أنه ما هو المراد بهذه الروايات، وين هن هذين الروايات التي يدعون تواترها أو استفاضتها على كون الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل. فاحتملنا عدة احتمالات وناقشناها. بقي الدليل الرابع، وهو التمسك بإطلاقات أدلة الأحكام الواقعية. قلنا إن إطلاقات أدلة الأحكام الواقعية قالوا بأنها تشمل بإطلاقها الحكم المعلوم والحكم المجهول. دليل الحكم الواقعي يشمل، فدليل الحكم الواقعي مطلق، قالوا بأن دليل الحكم الواقعي يشمل العالم والجاهل معا، فهذا دليل يدل على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. وقلنا بأن هذا الدليل لا يمكنه أن يثبت قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل على مستوى الموجبة الكلية، لكن قد يدعى صحة هذا الدليل لإثبات هذه القاعدة على مستوى الموجبة الجزئية في بعض الأحكام، لا في كل الأحكام الواقعية. ولكن صحة التمسك بهذا الدليل، يعني إطلاق أدلة الأحكام الواقعية لإثبات كون الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل، صحة هذا الدليل لإثبات هذا المدعى تتوقف على أن لا تكون أدلة حجية الأمارات والأصول صالحة لتقييد إطلاقات أدلة الأحكام الواقعية. فإن أمكن لأدلة حجية الأمارات والأصول أن تقيد إطلاق أدلة الأحكام الواقعية وتجعلها خاصة بالعالمين، وعند الجهل الحكم الواقعي يقيد، إطلاق دليل الحكم الواقعي يقيد عند الجهل، فعند الجهل يتبدل بمدلول الأمارة أو الأصل. إن كان هكذا فستبطل قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل حتى بهذا المقدار. وعندئذ قلنا بأنه نحن لكي نبحث بحث إجزاء الأحكام الظاهرية عن الأحكام الواقعية في ضوء هذه النظرية الجديدة، لكي نبحث بحث إجزاء الحكم العمل بالحكم الظاهري عن الحكم الواقعي في ضوء هذه النظرية الجديدة، لابد لنا أن نبدأ بحل مشاكل الأحكام الظاهرية قبل أن نأتي إلى أن هذا التفسير الجديد للأحكام الظاهرية هل تؤدي إلى الإجزاء أو لا تؤدي إلى الإجزاء. قبل هذه المرحلة لابد وأن نحل المشاكل المحيطة بالأحكام الظاهرية، لأن المشاكل المحيطة بالأحكام الظاهرية لقائل أن يقول بأننا لا نتخلص منها بهذا التفسير الجديد للأحكام الظاهرية. صحيح أننا نؤمن بأنه متى ما جاء الحكم الظاهري وفق أمارة أو أصلين سيزول الحكم الواقعي، إذن قد يقول القائل بأنه لا يبقى تضاد بعد، لا مماثلة، لا أي شيء من الشبهات الأخرى المحيطة بالأحكام الظاهرية، لأنه حكم واقعي بعد ماكو. ولكن نحن آمنا بأن الحكم الواقعي ملاكه يبقى، مما يسبب لنا رجوع تلك المشاكل. نحن آمنا بأن نسبة الحكم الظاهري إلى الحكم الواقعي كنسبة كل حكم ثانويا إلى حكم أوليا. غاية الأمر أن العنوان الثانوي تارة يكون هو الأضرار وتارة يكون هو إصلاح ذات البين في كل مورد، وفي موارد الأمارات العنوان الثانوي الذي يسبب لنا تبديل الحكم الواقعي من الحكم الأولي إلى الحكم الثانوي هو الشك في الحكم الواقعي زائدا قيام أمارة، قيام خبر ثقة، هذا عنوان ثانوي نعتبره عنوان ثانوي. وفي الأصول العملية مثل أصالة البراءة نفس الشك هو العنوان الثانوي، لا يعلمون كون هذا الحكم لا يعلم به، هذا عنوان ثانوي مثل عنوان الاضطرار مثل عنوان إصلاح ذات البين، عنوان ثانوي يسبب تبدل الحكم من الحكم الأولي إلى حكم ثانوي. وفسرنا الفرق بين الحكم الأولي والثانوي بأنه الحكم الثانوي هو الحكم الذي يتقدم على حكم أولي ويبقى ملاك الحكم الواقعي ثابتا ولكن حكمه يتبدل. وبهذا فرقنا بين نحوين من تبدل العنوان، نحو من تبدل العنوان أو إضافة عنوان إلى عنوان، انطباق عنوان، اجتماع عنوان مع، إذا اجتمع عنوان مع عنوان آخر هذا العنوان الثاني يتغلب حكمه على العنوان الأول، تارة يكون هذا من باب أن الحكم من أساسه ضيق، فمن يجي هذا العنوان الآخر الحكم يتبدل، لا لأجل أن أحدهما عنوان أولي والآخر عنوان ثاني، بل لأن هذا العنوان يكمل ذاك العنوان، أحدهما يكمل الآخر ويشكل موضوعا مركبا من هذين العنوانين لحكم واحد. افرضوا وهذا بعد ما يدخل في الحكم الأولي والثاني ولا في العنوان الأولي والثاني، مثل الصوم، الصوم يجب على كل مكلفين بصورة عامة أن يصوم في شهر رمضان، ولكن في أدلة أخرى إذا كنت مسافرا لا يجب عليك الصوم، الصوم يسقط عنك بل تقضي في وقت آخر. زين، إذا كان مكلفا ولم يكن مسافرا حكمه وجوب الصوم، وإذا كان مكلفا وكان مسافرا حكمه عدم الصوم. هذا هل يدخل في باب العنوان؟ هل هذا حال وحال الكذب حرام بصورة عامة ولكن إذا كان لإصلاح ذات البين فيحل؟ أقول هذا يختلف عن ذلك. في مثال الصوم وإن كان عندنا عنوان عام هو كل مكلفين حكمه شنو؟ حكمه أن يصوم، وعنوان خاص وهو أن يكون مسافرا حكمه شنو؟ حكمه أن لا يصوم. عندما يجتمع الثاني يتغلب على الأول، عندما يكون مكلفا ويكون مسافرا فلا يصوم. بالكذب على شكل الكذب بصورة عامة حرام، ولكن إذا كان لإصلاح ذات البين حلال. زين، وعند اجتماعهما يتغلب الثاني على الأول، ولكن أكو فرق جوهري. مثال الصوم ما يسموه حكم أولي وثاني، بل يقولون من أساس هذا الحكم ضيق، من أساس وجوب الصوم خاص بالمواطنين لا يشمل المسافر، وإن كان دليله الإثباتي جاء على شكل مطلق ومقيد. هذا لا يعني أنه صار عنوانان، عنوان أولي وعنوان ثاني، من أساسي هذا الحكم مضيق، هذا أحدهم يكمل الآخر، فإذا واحد يقيد الآخر فيصير وجوب الصوم على المكلف المواطن وعدم وجوب الصوم للمكلف غير المواطن، للمكلف المسافر. فهذا ما لا يسمى أحدهما حكما أوليا والآخر حكما ثانويا، بل كل له موضوعه. فهذا من أساسية وجوب الصوم مضيق وعدم وجوب الصوم هم مضيق، كل له بل موضوعه الخاص به، هذا لا يسمى بالأولي والثانوي. بينما في باب الكذب يسموه أولي وثانوي. ليش؟ شنو الفرق؟ هذا شرحنا في واحد من الكراسات اللي طبعناها، شرحنا الفرق بين عنوان الأولي والثانوي، وقلنا بأنه إن كان أحد العنوانين يكمل العنوان الآخر من حيث أنه الملاك مضيق من أساسه، ملاك وجوب الصوم مضيق من أساسه خاص بالمواطن، وفي المسافر ماكو ملاك وجوب الصوم، أو لا أقل شك ما ندري، فبعد ما نقدر نثبت وجود الملاك للمسافر. فغاية ما يثبت عندنا هو الصوم، وجوب الصوم بملاك مضيق، بملاك خاص بالمواطن، فهذا ما يدخل في العنوان الأول والثاني، لأن الحكم من أساسه بما فيه الملاك ملاكه مضيق، أو يعني على أقل تقدير لا يثبت ملاك إلا بهذا القدر الضيق، ملاك وجوب الصوم غير ثابت عندنا إلا للمواطن، في المسافر لا لم يثبت وجود ملاك. ولكن في أمثال الأحكام الأولية والثانوية الحكم الثانوي يتغلب على الحكم الأولي، رغم أن ملاك الحكم الأولي لا زال موجودا ويخسر، يعني أنهم المفسدة لا زالت قائمة للكل حتى في موارده إصعادات البين، ولكن إصعادات البين يتغلب عليه، يتغلب على حرمة الكذب، مو أنه حرمة الكذب ملاكها خاص بغيره من أساسها خاص بغير صاحبات البيت، ملاك الكذب ملاك عام يقتضي الحرمة، اقتضاء الحرمة موجود، ولكن من يجي صاحبات البيت يمنع عن هذا الاقتضاء فيتغلب فيصير الكذب يصير حلال. فقلنا بأنه إذا كان هذا الحكم الذي يتغلب لا يوجب تغيير الملاك الحكم الأولي، ملاك الحكم الأولي يظل سواء كان اقتضائيا أو لا اقتضائيا، هم الفرق بين الاقتضائي ولا اقتضائي بحثناه هناك، سواء كان اقتضائيا أو لا اقتضائيا لا يتغير.
هو تخصص
ما يخالف، نقول بأنه القبح القبح يزول رغم وجود المفسدة، هذه المفسدة لا قبح فيها، القبح عقلي، المفسدة مو عقلية، المفسدة شيء تكويني، المفسدة لا زالت موجودة ولكنها تخرج عن كونه قبيحا، ليست قبيحة، القبح مضيق، القبح العقلي مضيق، المفسدة مو مضيقة. بلي، فعندئذ قلنا بأنه الأحكام الثانوية لا تغير ملاكات الأحكام الواقعية، وإنما تبقى ملاكات الأحكام الواقعية الأولية، تبقى ملاكات الأحكام الأولية ثابتة، والعنوان الثانوي من يجي يسبب رفع اليد عن حكم العنوان الأولي رغم بقاء ملاكه. في الحكم الظاهري أمام الحكم الواقع أيضا نفس الشيء، بعد أن آمنا بأن الحكم الظاهري بمنزلة الحكم الثانوي تجاه الحكم الواقعي، وعنوانه الثانوي إما هو قيام أمانة أو هو مجرد الشك كما في الأصول العملية مثلا، مع الخصائص الأخرى في الاستصحاب هم خصائص أخرى لا بد وأن تنضم إلى الشك، يقين سابق شك لاحق وحدة الموضوع إلى غير ذلك حتى يكتمل العنوان الثانوي، إذا اكتمل هذا العنوان الثانوي يتبدل الحكم إذا كان على خلاف الواقع، الواقع يزول ويتبدل بالحكم الجديد على طريق الاستصحاب إلى غير ذلك من الأحكام الظاهرية. عندئذ نقول بأنه إذن تلك المشاكل راح ترجع ما دام أن ملاكات الأحكام الواقعية موجودة ما تزول عندما جاء الحكم الظاهري، إذن فالمشاكل المحيطة بالأحكام الظاهرية ترجع علينا وما نقدر نتخلص من عليها. فإذن كما أن الأصحاب حاولوا أن يتغلبوا على إشكاليات الموجودة على الأحكام الظاهرية، إحنا لازم نحاول أن نتغلب على إشكاليات الواردة على الأحكام الظاهرية. فالآن نذكر أهم المشاكل والشبهات التي تحيط بالأحكام الظاهرية، ونوضح سرايتها على كل الأحكام الثانوية، حتى مثل حكم الاضطراري، حتى مثل جواز الكذب عند إصلاح ذات البين. نوضح سراية من مشاكل الأحكام الظاهرية إلى كل الأحكام الثانوية، ما دام أن الأحكام الثانوية آمنا فيها بأن ملاكات الأحكام الأولية محفوظة إلى جنب الحكم الثانوي، إلى جنب الحكم الثانوي ملاكات الحكم الواقعي موجودة، فكيف نجمع بين الحكم الثانوي وبين ملاكات الحكم الأولي التي هي موجودة؟ الإشكاليات التي ذكرها الأصحاب حول الأحكام الظاهرية أهمها ثلاثة. الأول مشكلة التضاد أو التماثل، قالوا بأنه الحكم الظاهري إذا كان على خلاف الحكم الواقعي فيسبب التضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، وإذا كان والتضاد مستحيل، وإذا كان بل على طبق الحكم الواقعي يعني حكمان متماثلان، هذا يؤدي إلى المماثلة، واجتماع المثلين أيضا مستحيل، كما أن اجتماع الضدين مستحيل، اجتماع المثلين أيضا مستحيل. هذه هي مشكلة التضاد أو التماثل. هذه المشكلة تجري في كل الأحكام الثانوية والأحكام الأولية بلحاظ الملاك لا بلحاظ نفس الحكم، ولحاظ الملاك أهل، لأن الحكم كجعل اعتباري، خب يقال أنه هذا جعل اعتباري، بعد يمكن اعتبار التضاد، التضاد الواقعي مستحيل، أما فرض المستحيل قبو مستحيل، افتراض المستحيل قبو مستحيل، هذا حكم الأحكام كلها اعتبارية، اعتبار المستحيل قبو مستحيل، فلنعتبر شيئا واجبا وحراما، أحدهما نسمي واقعي والآخر نسمي ظاهري، فعلى مستوى الاعتبار ممكن معقول، الاعتبار سهل المؤونة، ولكن المهم عالم الملاك، في عالم الملاك يقال بأنه المستشكل يقول بأنه أكو تضاد بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، لأنه الحكم الظاهري لا يمكن أن يكون عبثا، هم لازم يكون له ملاك معي. طبعا الجواب أكو بأنه لا، هذا لأجل الدفاع عن الأحكام الواقعية، هذه أجوبة. أصل الإشكالية، أصل تقريب الإشكال أن الحكم الظاهري لا يمكن أن يكون عبثا، لازم يكون إلى ملاك معين، لازم إلى شيء، لازم إلى تأثير على الملاكات، وملاك الحكم الواقعي هم موجود، إذا كان مختلفين تضاد، إذا كان متماثلين تماثل، إذا كان غير مختلفين فتماثل. نفس الشيء يأتي في كل الأحكام الثانوية تجاه الأحكام الأولية. أيضا نقول بأنه فعند الاضطرار يصلي صلاة جلوسيا، ولكن ملاك الصلاة قائما موجود، فعندما يأتي الوجوب بالصلاة جالسا شو يسوي مع ملاك الحكم الواقعي؟ يصير تضاد بين ملاك هذا الحكم الجديد مع ملاك ذاك الحكم، هذا الحكم الاضطراري لازم يكون عنده ملاك، والحكم الواقعي ملاكه لا زال موجودا وإن كان حكمه سقط، ولكن ملاكه موجود، إذا يقع تضاد بين هذين الملاكين، بين ملاك الحكم الاضطراري وملاك الحكم الاختياري. وهكذا جواز الكذب مع حرمة الكذب، عندما يأتي العنوان الثانوي الحكم يتبدل ولكن الملاك يبقى، فهذا الجواز ينبع عن عدم ملاك للحرمة، إما لأجل ملاك في الإباحة كما إذا كان اقتضائيا، أو لأجل عدم الملاك، وكلاهما يناقض وجود الملاك على الحرمة، سواء كان هذه الإباحة ملاكها اقتضائيا أو لا اقتضائيا، يتناقض مع ملاك الحرمة، ملاك الحرمة الأولية بالعنوان الأولي، ما دام أن ملاك الحكم الأولي قلنا يبقى، الحكم يزول ولكن الملاك يبقى. وعليه فشبهة التضاد أو تماثل يسري، هذه الشبهة تسري من الأحكام الظاهرية إلى كل الأحكام الثانوية. الشبهة الثانية والإشكالية الثانية من الإشكاليات الثلاثة التي تكون حول الأحكام الظاهرية، أن الحكم الظاهري يؤدي إلى نقض الغرض، لأن المولى تبارك وتعالى عندما شرع الحكم الواقعي كان له غرض من هذا الحكم الواقعي، والحكم الظاهري يسبب إن كان على خلاف الواقع يسبب ضياع ذلك الحكم الواقعي. فمن الذي مصدر هذا الحكم الظاهري؟ هو الذي شرع الحكم الواقعي، هو يشرع الحكم الظاهري، يعني قاعد يضيع غرضه هو. الشارع لم يكن له غرض من الحكم الواقعي، إذن فلما يجعل حكما على خلافه؟ هذا قاعد يضيع غرضه هو. هذا شنو محذورة بها؟ صيغتان، صيغة تعتمد على تمسك بمدركات العقل النظري، وصيغة تعتمد على تمسك بمدركات العقل العملي. الإشكال الأول كان استحالة، كان تمسك باستحالة النقيضين أو المثلين، كان يعتمد على شنو؟ كان يعتمد على الحكم النظري، استحالة. ولكن هذه الإشكالية الثانية بها صيغتان، صيغة التمسك بمدركات العقل النظري، بأن يقال بأن نقض الغرض للعاقل الملتفت محال، لأن الغرض هو العلة الغائية لكل فعل، والتفكيك بين المعلول والعلة سواء علة غائية أو علة فاعلية، كل العليات التفكيك مستحيل، هكذا يقال. والغرض إحدى العليات وهي العلية الغائية، الغرض علة غائية لكل فعلين. خب، المولى عندما جعل الحكم الواقعي كان له غرض، وهذا الغرض هي العلة الغائية التي دفعت المولى أن يشرع حكمه الواقعي. ثم من يشرع الحكم الظاهري ينقض هذا الغرض. نقض الغرض يعني التفكيك بين العلة والمعلول، يعني التفكيك بين العلة الغائية وبين معلولها، فهذا مستحيل. هذه صيغة التمسك بمدركات العقل النظري، فيقال بالدرك النظري بإدراك العقل النظري هذا ما يصير، ما ممكن، هذا مستحيل، لأنه تفكيك بين العلة والمعلول، غاية الأمر يحصل بالعلة العلة الغائية من العلة الفاعلية. والصيغة الأخرى صيغة تعتمد على التمسك بمدركات العقل العملي، فيقال بأن نقض الغرض قبيح. واحد ما دام عنده هذا الغرض، من القبيح أن ما يعتني بغرضه هذا، ما دام هو عاقل ملتفت، العاقل يحكم عليه أنه حقق غرضك، ليش تنقض غرض نفسك؟ هذا قبيح، حتى لو قطعنا النظر عن الاستحالة، هذا قبيح، واحد ينقض غرض نفسه. هو المولى تبارك وتعالى ليش ينقض غرض نفسه؟ هو الذي جعل الحكم الواقعي وكان له غرض من هذا الحكم الواقعي، لما يجعل الحكم الظاهري على خلافه فينقض غرض نفسه؟ هذا قبيح عليه. هذا الصيغة الثانية. إذن مشكلة نقض الغرض فيها صيغتان، صيغة التمسك بمدركات العقل النظري وصيغة التمسك بمدركات العقل العملي. وهذه المشكلة أيضا بنفسها تسري إلى كل الأحكام الثانوية. في كل الأحكام الثانوية لقائلا أن يقول بأنه ما دام ملاك الحكم الأولي موجود، حسب ما قلنا من أنه الحكم الثانوي من يجي لا يزيل ملاك الحكم الأولي، وإنما يبدل حكمه بحكم جديد، ولكن ملاك الحكم الأولي يبقى في حال الاضطرار، في كل الأمثلة الموجودة للأحكام الثانوية، من يجي الحكم الثانوي ملاك الحكم الأولي يبقى ثابتا. إذن هذا جعله للحكم الثانوي يسبب نقض غرضه من الحكم الأولي. ونقض الغرض تارة يقال مستحيل وتارة يقال قبيح. يعني هذه الإشكالية بكلتا صيغتيها ستتعمم وتسري على كل الأحكام الثانوية. الإشكالية الثالثة من الإشكالية من أهم الإشكاليات التي تحوم حول الأحكام الظاهرية توريط المكلف في المفسدة أو حرمانه عن المصلحة. يقال بأنه إذا كان الحكم الظاهري على خلاف الحكم الواقعي فهذا إما يؤدي إلى توريط المكلف في المفسدة فيما إذا كان الحكم الواقعي ملاكه مفسدة مثل موارد الحرمة مثلا، فالحكم الظاهري إذا كان هو الترخيص مثلا فهذا يؤدي إلى توريط المكلف في المفسدة لأنه يرخص له المعصية التي فيه ملاك المعصية فيه مفسدة، حكمه الواقعي حرمة. فمن يجي حكم ظاهري بالترخيص يسبب أن يورط المكلف في المفسدة أو حرمانه من المصلحة إذا كان الحكم الواقعي مثلا وجوبا والحكم الظاهري ترخيص ونفي الوجوب فيؤدي إلى حرمان المكلف عن تلك المصلحة. فإذا الحكم الظاهري على خلاف إذا كان على خلاف الواقع إما يؤدي إلى توريط المكلف في المفسدة أو يؤدي إلى توريط المكلف في حرمانه عن المصلحة. هذا هم طبعا هذا بالتمسك بالحكم العملي مو النظري. هذا الحكم الأول. الإشكال الأول كان بالعقل النظري استحالة، والإشكال الثاني كان بصيغتين معا، والإشكال الثالث بالعقل العملي وهو أن هذا قبيح، أن توريط المكلفين توريط الناس في المفسدة قبيحون على المولى، وتوريط الناس في الحرمان عن المصلحة قبيحون على المولى. إذن لما يرتكب المولى هذا القبيح؟ لما يورط الناس في المفسدة تارة ويحرمهم عن المصلحة تارة أخرى؟ هذه الإشكالية أيضا بعينها يمكن أن نسري إلى كل الأحكام الثانوية تجاه الأحكام الأولية، فنقول بأنه في جميع موارد الأحكام الثانوية ما دام أن الحكم الواقعي ملاكه موجود فليكن حكمه سقط، ولكن ملاكه موجود. ما دام أن ملاكه موجود إذن فمن يجي الحكم العنوان الثانوي يؤدي إلى توريط الناس في المفسدة تارة أو حرمانهم عن المصلحة تارة أخرى وهذا قبيح. فإذا هذه الإشكالية تسري إلى كل الأحكام الثانوية في مقابل الأحكام الأولية. إذا فلا بد لنا أن نحل هذه الإشكاليات الثلاثة لا فقط في الأحكام اللي يسموها بالأحكام الظاهرية، بل لا بد أن نحلها في كل الأحكام الثانوية. ولكن سنعقد مقامين لحل هذه الإشكاليات. مقام لحل هذه الإشكاليات في الأحكام الثانوية التي لم يؤخذ في موضوعها شك في الحكم الأولي، يعني الأحكام اللي أصحاب يسموها ما يسموها ظاهري يسموها حكم ثانوي، الأحكام الثانوية كيف نتخلص فيها من هذه الإشكاليات. المقام الثاني فيما يسميها الأصحاب الأحكام الظاهرية وهي الأحكام الثانوية التي أخذ في موضوعها الشك في الحكم الأولي. هذا إذن فعندنا الأحكام الثانوية على قسمين، الأصحاب سموا القسم الأول بالأحكام الثانوية وسموا القسم الثاني بالأحكام الظاهرية. إحنا نقول بأنه كلها أحكام ثانوية، ولكن الأحكام الثانوية على قسمين، قسم من الأحكام الثانوية لم يؤخذ في موضوعها الشك في الحكم الأولي وهذا هو الذي يسميه الأصحاب الأحكام الثانوية، والقسم الثاني من الأحكام الثانوية عندنا هي الأحكام الثانوية التي أخذ في موضوعها الشك في الحكم الأولي، وهذا ما يسميه الأصحاب بالأحكام الظاهرية. فنعقد مقامين، المقام الأول في الأحكام الثانوية التي لم يؤخذ في موضوعها الشك، والمقام الثاني في الأحكام الثانوية التي أخذ في موضوعها الشك في الأحكام الأولية. والحمد لله رب العالمين.